عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط. فقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة فالجمعة ففي بيته. وفي لفظ: أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
الحديث الأول يتعلق بصلاة النساء في المساجد، وكان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على الاقتداء به وحرصا على مضاعفة الصلاة وحرصا على الصلاة في المسجد، ولكن كنا محتشمات في غاية التستر. ذكرت عائشة وقالت: كان النساء يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلففات بمروطهن، فينصرفن لا يعرفهن أحد من الغلس. وكونها متلففة أي مرتبية بردائها بحيث أنها تخرج متسترة غاية التستر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإذن لها في هذا الحديث: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. وفي الرواية الثانية: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إماء الله جمع أمة، الأمة المملوكة، أي أنهن ملك لله كما أنكم ملكه، أنتم عبيد الله وهن إماء الله كما أنكم تعبدون الله وأنتم مماليك له، فكذلك نساؤكم يعبدن الله وهن مماليك له. وكما أنكم ترغبون في الخير وتحبون مضاعفة الأجر فهن كذلك يرغبن مضاعفته. وقد كان نساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد تحضر المرأة ومعها طفلها، فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني لأكبر في الصلاة أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأوجد في صلاتي كراهة أن أشق على أمه. يدل على أن أمه قد كبرت في الصلاة وأنها لا تتفرغ له حتى تقضي من صلاتها ولو بكى ولو صرخ. فهو عليه الصلاة والسلام يراعي شفقتها ويخفف الصلاة التي كان يريد إطالتها. ولكن ثبت أيضا أنه حث النساء على البعد من الرجال والرجال على البعد من النساء في قوله عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، يعني أن آخرها أقرب إلى النساء فهو شرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لما كان أولها قريبا من الرجال قد يتصل بصفوف الرجال أو قد يراهم متأخرون من الرجال كان شرها، وكان خيرها آخرها لكونه بعيدا عن الرجال. وقد ذكرنا أن هذا فيما إذا كان النساء متصلة صفوفهن بصفوف الرجال، يعني ليس بينهن شيء من الحواجز، فمثل هذا يكون صفوف الرجال يكون صفوف النساء آخرها فخيرها، أما إذا كان بينهن حاجز منيع كما في هذه الأزمنة ويستمعنا الصلاة بواسطة المكبر ولو كنا بعيدا، فنرى أن صفوفهن كصفوف الرجال، يعني أن أولها خيرها لعدم الاختلاط، ونؤخر بقية الكلام بعد الأذان. في هذا الحديث أن ولد عبد الله بن عمر كأنه حملته الغيرة على نسائه، فهم بأن يمنع امرأته أو يمنع نساءه عن المسجد، وكأنه رأى أن خروج النساء فتنة، فقال: والله لنمنعهن. ولما تكلم كلاما بدون تأدب يظهر منه الاعتراض على الحديث، غضب والده وسبه على هذا الاعتراض: كيف يعترض على قول النبي صلى الله عليه وسلم اعتراضا بدون مقدمات؟ معلوم أنه رحمه الله إنما حملته الغيرة، وقد ثبت فيها عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت بنو إسرائيل، كما منعت نساء بني إسرائيل. ذكرت عائشة أن النساء في زمنها أحدثن أشياء تستحق المرأة أن تمنع، وكأنها رأت شيئا من التجمل ومن اللباس ومن التعطر الذي قد يخشى منه الفتنة، وذلك بأن النساء خروجهن فتنة كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: إن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت. فخروجها إذا كان في زمن قد استتب فيه الأمن وقد عرف الناس فيه الحق وعملوا به ولم يكن هناك شيء من الخوف، وكان الناس على جانب متين من الديانة، وكان الرجال معهم الورع ومعهم الخوف من الله تعالى، والنساء معهن الاحتشام والتستر والبعد عن الاحتكاك بالرجال والبعد عن الفتنة وأسباب الفتنة من التعقم والتجمل والتكشف والتطيب وما أشبه ذلك. إذا كان ذلك كذلك فإنها تخرج. فأما إذا تغيرت الحال كما ذكرت عائشة فإن الأولى أن تجلس في بيتها كما نص على ذلك العلماء، وكما ورد في بعض الأحاديث في حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: صلاة المرأة في سوقها أفضل من صلاتها في المسجد، أو قال صلاتها في مسجد حيها أفضل من صلاتها في المسجد الكبير الجامع، وصلاتها في مسجد في سوقها أفضل من صلاتها في مسجد حيها، وصلاتها في رحبة دارها أفضل من صلاتها في مسجد الحي، وصلاتها في أقصى حجرتها أفضل من صلاتها في رحبة بيتها. فكانت تلك المرأة تتحرى أظلم مكان في بيتها فتصلي فيه، ولو أنها متسترة. ولما أنه عليه الصلاة والسلام أذن للنساء في الخروج في المسجد اشترط التبذل، فقال: وليخرجن تهيلات، إذا خرجنا إلى المساجد فليخرجن تهيلات. والتهيلة هي غير المتبرجة، يعني تخرج بثياب جزلة لا بثياب زينة ولا بثياب جمال ولا بشيء يلفت الأنظار، ولا تتعطر ولا تتخرم ولا تتطيب، ولا يكون معها شيء مما يكون لافتا لأنظار الناس إليها، وأن لا تكون مثلا شابة في غاية الشباب مما يستكن بها الرجال، وأن لا تقترب من صفوفها ومن زاحم الرجال. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من الصلاة نكث قليلا قبل الانصراف بوجهه حتى لا ينصرف الرجال مع النساء، بل يمهل حتى يخرج النساء ويتمادين في المسير، ولا يحصل بذلك احتكاك ولا ازدحام عند الابواب. هذا هو السبب. فعرفنا بذلك أن ابن عمر رضي الله عنه روى الحديث على ظاهره، وأن ولده بلالا لم يعترض إلا لما رأى من المخاوف أو لما خافه من المفسدة، وإلا فهو أجل من أن يعترض على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد روي أن عمر رضي الله عنه كان له امرأة محتشمة وكانت تحب أمير أن تصلي في المسجد، فطلبت منه أن يأذن لها، ولكنه نصحها وقال: صلاتك في بيتك أفضل. فقال: تحب الصلاة في المسجد ومع الجماعة؟ فلم يستطع يمنعها، وقد سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ثم إنه احتال حيلة تسبب توقفها، فلما علم أنها ستخرج في وقت العشاء وقف لها في الطريق في مكان مظلم مختفيا في زاوية من الزوايا، فلما مرت به وعرفها جاءها من خلفها وضربها بيده على عجيزتها وهرب كأنه يريد السوء. فلما فعل ذلك وهي لم تعرفه رجعت إلى بيتها وبقيت. سألها بعد ذلك وقال: لماذا لا تخرجين إلى المسجد؟ فقالت: كنا نخرج والناس ناس كان الآن فإن الناس ذئاب أو كما قال. فهذه حيلة منه رضي الله عنه دليل على أنه هو صاحب الغيرة يخشى أنها قد تعترض وإن كانت عجيبة لبعض الفتن إما أن تستتر وإما أن يستتر بها وإن كان ذلك مأمونا في ذلك الزمان. وبكل حال فإن خروج النساء إلى المساجد إذا كنا في غاية من التستر والتبذل والاحتشام فلا بأس بذلك، ولكن بوسعهن خير لهن سيما في الأزمنة المتأخرة سيما والنساء قد أحدثن أكثر مما ذكرت عائشة في قولها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ننتقل إلى الحديث الذي يتعلق بالسنن الرواتب وتسمى أيضا صلاة التطوع. في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على 10 ركعات تسمى الرواتب قبلية وبعدية، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. هذه الرواتب كان يحافظ عليها طوال وقته إلا إذا سافر فإنه كان يتلخص بتركها إلا سنة الفجر. لا شك أن هذه السنن أنها نوافل وعبادة من جنس الصلاة وصلاة من جنس أفضل ما يتقرب به العبد من أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فلما كانت من أفضل القربات شرع آلية أسفل شرع أن يأتي بزيادة على الفرائض، وأهم ذلك وأفضل ما كان قبل الفريضة أو بعدها في وقتها أو في موضعها، فإن ذلك مما يسهل ومما يهون. أي أنك تتوضأ للظهر وتصلي سنتها القبلية وتصلي سنتها البعدية بذلك الوضوء ولا يكون عليك مشقة، وهكذا تصلي سنة المغرب بعده وسنة العشاء بعده ولا يكون عليك بذلك مشقة، وهكذا أيضا سنة الفجر تصليها بوضوءه وضوء واحد يكفي لذلك فلا يكون عليك مشقة. وقد روي في الحكمة فيها أنها جبر للنقص الذي يحصل في الفرائض. في بعض الأحاديث أن أول ما ينظر فيه من أعمال العبد صلاته، فإذا لم يكملها قال الله أنظروا هل علي من تطوع، فتكمل به الفريضة. فإذا كان الفريضة فيها شيء من النقص وفيها شيء من الخلل فإن الله يكملها بهذه السنن التي أنت تتطوع بها. وإذا كانت الفريضة كاملة فإن هذه السنن تكون قربات يرضى الله بها العبد درجات ويذيبه عليها حسنات، وما أعظم ذلك من أجر. فعلى المسلم ألا يحرم نفسه هذا الأجر، عليه أن يكثر من النوافل من صلاة هذه العبادات. أهم هذه الصلوات التي تسمى الفرائض والرواتب أهمها سنة الفجر. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ويتعهدها في سفره وفي أضلاه، كما في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على سنة الفجر أو على ركعتي الفجر. السهم أنه يحافظ على أشد المحافظة، وقد روي عنه عليه السلام أنه قال: بلوهن ولو طردتكم الخيل. يعني ولو كنتم في حال المسايرة ولو كنتم في حال القتال لا تفوتوا هاتين مكرتين لتينهما سنة الفجر. ولعل سبب المحافظة أن صلاة الفجر إنما هي ركعتان، فلما كان عددها قليلا تأكد أن يضاف إليها ركعتان قبلها كسنة ليكون ذلك جبرا لنفسها. هكذا قالوا، وقيل لأنها بعيدة عن الصلوات، قال لها مثلا 9 ساعات لو صلت فيها، وبعدها 8 أو 7 ساعات لو صلت فيها، يعني ما بينها وبين الظهر وما بينها وبين العشاء. فكان من المؤكد أن يصلي معها نافلة ليكون عامل في هذا الوقت صلاة تطوعا وصلاة فرض. ومن فضلها هذا الحديث الذي يقول فيه ركعتان فجر خير من الدنيا وما فيها، اي ثوابها خير من تحصل لك الدنيا بخلافها. معلوم ان الدنيا وما فيها متاع قليلا يذهب عنها الانسان ويلقى عليه حسابه، وان عمل الاخره فانه يثاب عليه. تجرس من الله الاخره خير من حسناته، خير من متاع الدنيا لاكمله. وبكل حال فإنه عليه الصلاة والسلام حافظ عليها في سفره ولم يتركها فضلا عن الحرم، فدل ذلك على أكليتها. وهذه الأسان الركعتان لهما أحكام كثيرة قد أهردت في التأليف، أوردها بعض المؤلفين في كتاب مستقل مما يدل على كثرة الأحكام التي تتعلق بها في كيفيتها وفي تخفيفها والحكمة في ذلك وفي قضائها متى تقضى إذا فاتت وما أشبه ذلك مما هو معروف مشهور. أما بقية النوافل التي هي رواتب فيسمى أيضا المحافظة عليها. وورد أيضا أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي 4 قبل الظهر، فعلى هذا تكون 12، 4 قبل الظهر ركعتين بعدها ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء ركعتين قبل الفجر، فتكون 12، هاتان 12 يضاف إليهما أن عليه السلام كان يوتر 11، 11 و 12 هذه 23 يضاف إليها 17 التي هي الفرائض فتكون 40. ورد في بعض الآثار: من ضرب الباب 40 مرة يوشك أن يفتح له. إذا كنت تحافظ كل يوم على 40 ركعة فإن ذلك علي أن تقبل منك كل يوم يصعد لك 40 ركعة. الوتر الذي كان يوتره عليه الصلاة والسلام 11 ركعة يعني تهجده بالليل، فيضاف إلى ذلك بقية الصلوات فيتم العدد 40 ركعة. وإذا صعد عليك قيام التهجد وزدت في الركعات بقدر ما يتمه، يعني صليت مثلا قبل الظهر 4 وبعدها 4 وقبل العصر 4 ركعات وقبل المغرب 2 ركعات وقبل العشاء 2 ركعات، تم بذلك قريب من 40. وإن الوتر 3 فتكون بذلك قد أضفت زيادات، وذلك خير كثير. قد كان كثير من العلماء ومن العباد يضيفون إلى ذلك 20 ركعة زيادة على 15، وكل ذلك من العمل المبرور. فالإنسان عليه ألا يمل من الخير، فإن العبادة محبوبة عند الله، وإن أفضل العبادة الصلاة. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أفضل أصحاب أصحابه بقوله لما قال: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك لكثرة السجود، يعني لكثرة الصلوات التي هي من التطوعات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حالة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا، يقول يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.
هذا باب الأذان، وهو من شعائر الإسلام الظاهرة، رفع الصوت بهذه الكلمات في أوقات الصلاة من شعائر الدين ومن أعلام الإسلام، ومما يعرف به أن أهل هذه البلد مسلمون معلنون لكلمات الله، مظهرون لدين الله. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا وقرب من أهل قرية أو أهل بادية انتظر في وقت الصلاة، فإن سمع أذانا عليهم تركهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم، فجعل الأذان علامة على أنهم مسلمون، وذلك لأنه أصبح شعار للمسلمين. شرع هذا الأذان للإعلان لدخول الوقت. أوقات الصلوات محددة، لكل صلاة وقت له أول وآخر، والناس قد لا يعرفون الوقت بالزمان، فلذلك جعلت علامة يعرفون بها، يعرفون بها أوقات صلواتهم. فإذا سمعوا هذا الأذان توجهوا لأداء هذه الصلوات في بيوت الله سبحانه، وإذا سمعوا الأذان عرفوا أن الوقت قد دخل، فصلى المعذور في محله. وهذا الأذان مشتمل على كلمات كلها ذكر، فلا جرم أصبح من الأذكار فيه تكبير مناسب، وذلك لأنه يرفع به الصوت، فناسب أن يكون مبدوءا بالتكبير الذي يذكر بكبرياء الله وبعظمته وبحقارة ما سواه. وكذلك فيه شهادة، فيه تكرار الشهادتين، وما ذاك إلا ليعلم أن هذا التكبير وهذه الشهادة شعار الإسلام، فإن الشهادتين من شعائر المسلمين. وفيه دعاء إلى الصلاة وإلى نتيجتها، إذا دعا الناس بقوله حي يعني هلموا وتعالوا إلى هذه الصلاة التي يحصل بها الفلاح، كان في ذلك ما يدفعهم إلى أن يأتوا مسرعين حريصين على الفلاح الذي هو الفوز. وختم بالتكبير مرة ثانية وبالتهليل الذي هو تكرير للشهادة. فهذا الأذان من شعائر الإسلام، ولذلك كانت وظيفته من أشرف الوظائف. ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال: يغفر للمؤذن مدى صوته. وأوصى أبو سعيد رجلا من أصحابه وقال: إني أراك تحب البادية، فإذا كنت في باديتك أو في غنمك وأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة وقرأ يومئذ تحدث أخبارها. وقال بعضهم في قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال: نزلت في المؤذنين، فإنهم أحسن الناس قولا لأنهم يأتون بكلمات حسنة، ولأنهم يأتون بهذه الدعوة إلى الله تعالى يعني إلى عبادة الله، فلا أحسن منهم. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يعرفون يوم القيامة بطول أعناقهم، يعرف المؤذنون بطول أعناقهم إذا سمع علامة لهم، فذلك دليل على فضيلة هذا الأذان وأنه شعيرة من شعائر الإسلام. حديث أنس هنا يقول: أمر بلال أن يشاء الأذان ويوتر الإقامة. وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية النسائي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشاء الأذان ويوتر الإقامة. فالمعنى أن يجعل كلمات الأذان شفعا يعني مكررة، وكلمات الإقامة مفردة وترا غير مكررة. فيكبر في الأذان أربعا في الأول، وفي الإقامة تكبيرتين فهي على النص، يتشهد أن لا إله إلا الله في الإقامة مرة وفي الأذان مرتين، كل واحدة من الشهادتين يكررها في الأذان مرتين. الحيلة يأتي بها مرتين في الأذان ومرة في الإقامة كما هو معروف. هذا معنى كون الأذان شفعا يعني مرتين، والإقامة وترا يعني مرة. إلا أن الإقامة تزيد بكلمة قد قامت الصلاة، حيث أنها لإعلان الناس بالقيام، فتكرر يؤتى بها مرتين لإعلان الحاضرين بأن يقوموا إلى الصلاة. هذا هو الأذان المشروع. أذان بلال 15 جملة، تكبيرات أربعة، وتشهدات أربعة، وحيعلات أربعة، هذه 12، وتكبيرتان هذه 14، وتهليلة هذه 15. هذا هو أذان بلال الذي استمر عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن روي عن أبي محذورة أنه كان يكرر الشهادتين ويسمي ذلك ترجيعا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ذلك الأذان وعلمه الترجيع، فكان أذان أبي محذورة 17 جملة، 19 جملة، حيث أنه يأتي بالشهادتين مرتين مرتين، ثم يعيدها مرتين مرتين، فتكون شهادتان 8 مرات، فيصل العدد إلى 19 جملة. هذا أذان أبي محذورة، وكان يؤذن في الحرم المكي في أيام الموسم. وعنه أخذ أكثر الوافدين أكثر الوافدين من المدن البعيدة أخذوا أذان أبي محذورة فنقلوه إلى تلك البلاد البعيدة كالهند والسند وما وراء النهر وبلاد تركيا وما أشبهها. كانوا يؤذنون بأذان أبي محذورة 16 جملة، ولكنه كان يحفظ الشهادتين للمرة الأولى ويرفعهما للمرة الثانية، ونحن نقول لا بأس بذلك، ولكن أذان بلال أصح ليس فيه ترجيع، فإنه هو الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالترجيع، وبه حصل الأمر في هذا الحديث. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. الإقامة عند هذه محذورة كان يكررها ولا يوترها ولا يعمل بهذا الحديث الذي هو حديث أنس، فيكبر في الإقامة أربعا ويتشهد أربعا ويحلل أربعا، هذه 12، ويأتي لقد قامت الصلاة مرتين هذه 14، وبتكبيرتين هذه 16، وبتهليلة هذه 17. وإلى هذا ذهبت الحنفية، فكان أذانهم 19 وإقامتهم 17، إقامتهم مثل أذاننا إلا أنهم يضيفون إليها قد قامت الصلاة مرتين ليصير العدد 19 جملة، 17 في الإقامة و 19 في الأذان. ونحن نقول ما دام أنهم معتمدون على دليل فلهم دليلهم، ولكن دليلنا أرجح، ذلك لأنه الذي كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وفي حضره فهو أقوى دليلا. من صفات الأذان أن المؤذن يلتفت في الحيالتين ليبلغ من هنا ومن هنا، دل على ذلك حديث أبي جحيفة الذي سمعنا في هذا الحديث أن أبا جحيفة وهب بن عبد الله السوائي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منى في حجة الوداع، ولما جاء إليه وجده في قمبة قد نصبت له في منى، تلك القمبة حمراء، القمبة هي خيمة صغيرة مكونة من آدم يعني من جلود، وقد صبرت بالحمرة فأصبح لونها أحمر، جعلها مستظلا يستظل بها، لم يكن هناك خيام رفيعة ولا بنايات، إنما هي قمة صغيرة مبنية له من أدم لأجل الظل. ولما حضرت الصلاة خرج صلى الله عليه وسلم ليتوضأ، وأخرجوا له وضوءا، ذكر أبو جحيفة أنه رآه وعليه حلة حمراء، الحلة ما يتكون من إزار ورداء، يعني ثوبين، إزار ورداء أو إزار وقباء أو إزار وقميص أو إزار ومعطف مما يلبس على الظهر، يعني ثوبان يسمى يعني حلة، والواحد لا يسمى حلة. هذه الحلة يقول إنها حمراء وكأنها فيها لون الحمرة، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام قد نهى عن لباس المياهل الحمر، نهى الرجال أن يلبسوا اللباس الأحمر يعني الأحمر الخالص وجعل ذلك للنساء لنهى عن المعصر النقي بعصر او بورس او بزعفران جعل ذلك ايضا للنساء. فدل على ان هذه الحله ولو وصفت بالحمره فانها حمره ليست خالصه وانما فيها لون او فيها خطوط حمر. ذكر انه لما اخرج وضوءه يعني الماء الذي يتوضا به وتوضا صلى الله عليه وسلم كان الناس حوله يتلقون ما تقاطر من اعضائه القطرات التي تتقاطر من وجهه او من يديه يتلقاها هذا وهذا. كل من وقعت قطره في يده مسح بها وجهه او مسح بها صدره تبركا بما مسه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله فمنا رحم نائل يعني احد منهم يحصل على ماء ينضح به جسمه وثيابه والاخر لا يجد الا بللا ينال به بلل يده او كفه او وجهه او نحو ذلك. وهذا التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتبركوا بغيره ممن بعده من الاولياء ومن الصالحين ونحوهم. وذلك لما جعل الله فيه وفيما مسه من البركه والخير. ذكر انه لما حضر وقت الصلاه اذن بلال وهو الذي كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في سفره وفي حضره. ولما اذن جعل يلتفت يقول ابو بحيفه جعلتها تتبع فاه هاهنا وهاهنا يعني يمينا وشمالا يقول حي على الصلاه حي على الفلاح. أن يلتفت إذا قال حي على الصلاة عن اليمين حتى يسمعه الذين عن اليمين والذين عن اليسار يلتفت لهم بقوله حي على الفلاح هكذا ورد. وأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك استحب العلماء للمؤذن أن يلتفت في الحيالتين رجاء أن يذهب صوته من هنا ومن هنا. ولكن هذا خاص بما إذا كان يؤذن على المنارة في غير مكبر إذا كان يؤذن في غير المكبر. أما إذا كان أمام اللاقطة التي تلتقط صوته وهي هذا المكبر فلا حاجة إلى الالتفات. وما ذاك إلا أن الالتفات قد يضعف صوته إذا التفت ما لعن اللاقطة التي أمامه فضعف بذلك صوته. والمطلوب أن يأتي بما يستطيعه من رفع الصوت حتى يسمعه القاصي الزاني. ومعلوم أن هذه اللاقطة تلتقط الصوت وتدفعه إلى تلك السماعات التي قد جعلت في أعلى المساجد وتلك السماعات موجهة إلى الجهات فهي ترسل الصوت إلى تلك الجهات التي وجهت إليها فسواء قابلها أو لم يقابلها. الصوت إنما تأخذه هذه اللاقطة. نقول لا حاجة إلى الالتفات في مثل هذا إنما يحتاج إليه إذا أذن في غير المكبر حيث أنه مشروع أن يبلغ صوته لمن في سائر الجهات. ثم ذكر أنه لما حضرت الصلاة ركزت عنزة حربة قصيرة عصا في رأسها حديدة محددة يركزها كسفرة يجعلها سفرة له يستقبلها حتى لا يكون ما أمامه غير سترة. ولهذا استحب أن يصلي الإمام إلى سترة إذا كان في الصحراء أن تركز له عصا أو حرمة أو عنزة أو نحو ذلك ليقتصر بصره عليها ولا يمتد إلى ما وراءها، ولئلا يمر بينه وبينها أحد يرد من مر بينه وبينها. هكذا شرعية هذه العنزة. وذكر أبو جهيرة أنه صلى بهم الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وذلك لأنه مسافر من حين خرج من المدينة وهو مسافر ومعه أهبة السفر ورواحله معه وليس هو بمقيم، سواء في منى أو في عرفة أو في الأرض أو في الطريق، يعتبر نفسه مسافر وعلى أهبة المسافر. فكان يقصر الصلاة الرباعية ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة. هكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه أحكام كثيرة، وإنما المهم منها كما عرفنا وما ذكره من أذان بلال وكيفية التفاته بالهيعلتين، هذا هو الشاهد من الحديث، والبقية لها مواضع أخرى. ونجعل بقية الوقت في الأسئلة.
قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
الحديث الأول يتعلق بأذان آخر الليل. يقول عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أو حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. ظاهر هذا الحديث أن كل منهما يؤذن في وقته في وقت حدد له، فأمروا بأن يأكلوا ويشربوا ولا يردهم ذلك عن سحورهم حتى يسمعوا أذان ابن أم مكتوم الذي يؤذن عند الصباح. استدل بهذا الحديث كثير من العلماء وقالوا إنه دليل على جواز الأذان للصبح في آخر الليل، لأن أذان بلال لصلاة الصبح، لكن يظهر أن الأذان ليس لصلاة الصبح، وإنما هو لمن يريد أن يتسحر، لتنبيه من يريد التسحر حتى ينتجع للوقت الذي يتسحر فيه ويتناول فيه طعامه. ويدل على ذلك أن في حديث آخر قوله عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بالليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. وفي حديث آخر: لا يغركم أذان بلال من سحوركم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وبتأمل هذه الروايات يظهر أنها في رمضان، أن الأذانين في رمضان. إذا كان في رمضان أذن ابن أم مكتوم آخر الليل، وأذن ابن أم مكتوم وقت الصبح، وقبله أذان بلال لوقت السحور. هذا هو المتبادر. مع أن أكثر الشراح لم يتعرضوا لذلك، ولا أذكر أن أحدا ممن شرح الحديث قرأت عنه نبه على أن هذا في رمضان، ولكن سياق الروايات والأحاديث دليل على أنه في رمضان، فلم يذكر أنه في غير رمضان كان يؤذن مؤذنا في آخر الليل. ففي قوله كلوا واشربوا دليل على أن كلهم يصومون، غير رمضان لا يصوم إلا أفراد منهم. أمرهم بهذا لقوله فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم نفسه. وفي الرواية الأخرى قال لا يغرنكم بلا أذان بلال من سحوركم، لا يردكم أذان بلال من سحوركم، يخاطبهم كلهم. معلوم أنهم كلهم ما يتسحرون للصوم إلا في رمضان، أما في غيره فإنما يتسحر أفراد منهم لا كلهم. هذا يرجح أنهم كانوا يخصون رمضان بمؤذنين في آخر الليل، وقد بينت ذلك الرواية الأخرى وهي قوله إن بلالا يؤذن بليل. لماذا؟ ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. نائمكم يستيقظ للتسحر، يعلم أن وقت التسحر قد دخل. قائمكم يعني الذي يصلي ينتبه إذا سمع أذان بلال، انتبه وعلم أن وقت السحور قد قرب فتوقف عن صلى الوتر وأنهى صلاته واشتغل بسحوره. لا يغركم أذان بلال من سحوركم، إذا قربتم السحور وسمعتم الأذان فلا تتوقفوا عن الأكل، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقوله إنه يؤذن بليل دليل على أنه يؤذن وقد بقي من الليل جزءا، إما ساعة وإما ساعتان أو إما ساعة ونصف، يعني قبل أذان الفجر أو قبل طلوع الصبح. في بعض الروايات ليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، وهذه الرواية أشكلت كيف لم يكن بين أذانيهما إلا نزول هذا وصعود هذا، لو كان كذلك لما كان بينهما إلا دقائق. لكن لعل هذا في أنه إذا نزل بلال صعد المؤمن مكتوم ووقف على المأذنة وبقي إلى أن يطلع الصبح، ربما يبقى ساعة، ربما يبقى أكثر من ساعة. وكان رجل أعمى لا ينصر الصبح، إنما ينتظر أن يقول له الناس أصبحت أصبحت. في بعض الروايات أنهم كانوا يسألونه ويقولون لا تصعد لا تصعد، يعني حتى نفرغ من سحورنا. فهذا دليل على أنه لا يؤذن إلا بعدما يتبين الصبح، بعدما ينظره من ليس خاما ليس صاعدا على سطح أو مئذنة، ينظره الذين على وجه الأرض يرون الصبح فيقولون له أصبحت أصبحت فيؤذن. فاستدل بهذا على استحباب أو تأكد الأذانين في رمضان. يكون هناك مؤذنان، مؤذن آخر الليل للتسحر ومؤذن وقت الصبح لصلاة الفجر، وإذا أذن واحد غاير بينهما جعل بين جعل أذانه الأول مثلا سريعا أسر بكلماته ومد في الأذان الذي عند طلوع الفجر حتى يعرف أن هذا أذان فجر وهذا أذان السحور. يعرف بذلك أن الوقت وقت السحور ووقت صلاة، وذلك لأنه ليس كل أحد يسمع الأذانين ويفرق بينهما، ويميز بينهما أيضا بأن يقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم. هذا هو الصحيح. يوجد في بعض الروايات أنه كان يقولها في الأذان الأول، الصلاة خير من النوم في الأذان الأول للفجر. أشكلت هذه الرواية على كثير حتى من الشراح، ثم اعتقد أنه يقولها في الأذان الأول الذي هو آخر الليل، ولكن هذا خطأ. إنما المراد بالأذان الأول أذان الصبح، والأذان الثاني الإقامة. الإقامة تسمى أذانا بقوله بين كل أذانين صلاة، أي بين الأذان والإقامة. قد عرفنا أنه في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان هناك أذانان إلا في رمضان، أما في بقية السنة فليس هناك أذانان، يعني أذان آخر الليل وأذان عند الفجر، إنما يؤذنان لصلاة الصبح فقط. ففي رمضان جعلوا مؤذنين، مؤذن للسحور ومؤذن للصلاة. هذا هو ظاهر هذه الأحاديث. فكون بعض المؤذنين في آخر الليل يقولون الصلاة خير من النوم ويجعلون الأذان طوال السنة، هذا لا دليل عليه. أخذ من تلك الرواية التي فيها أنه يقول الصلاة خير من النوم ويسمى التخويف يجعلها في آخر في الأذان الأول، ولم يفهموا أن المراد بالأذان الأول هو الأذان الذي فيه الشفر، والأذان الثاني هو الحطامة. فلا يغتر بمن جعل التفريغ أو الصلاة خير من النوم في الأذان الأول الذي في آخر الليل. ثم الذين استدلوا بهذا الأذان من الصبح يجوز أن يؤذن له في آخر الليل، اعتمدوا على هذه الرواية، اعتمدوا على رواية أنه كان يؤذن بليل، فقالوا يؤذن بليل يعني للصبح، ولكن فاتهم أنه ليس للصبح وإنما هو للسحور. كذلك قد ثبت أن بلالا مرة بكر بالأذان، أذن قبل أن يطلع الصبح، فلما أذن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع وينادي، يقول يعني نبيه مثلا أنه أخطأ، ألا إن العبد نام، فرجع ورفع صوته منتهيا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم مع ما ركبه من الخجل والفشل، حتى كان يقول ليس بلال لم تجده أمره، يعني أنه أزم لتلك المقالة، رجع ونادى قال ألا إن العبد نام، يعني لا تعتبر بهذا الأذان الذي هو قبل الصبح. فدل على أن من أذن قبل الصبح فإنه يعيد، وذلك لأن الأذان إنما يكون عند دخول الوقت ليعلم بذلك أن وقت الصلاة قد دخل، فيصلي المعذورون في بيوتهم، ويأتي المصلون إلى المساجد لأداء سنة الصلاة ولأداء صلاتها جماعة. هكذا شرع هذا الأذان، فلا يجوز أن يكون آخر الليل، إنما الذي آخر الليل هو أذان السحور كما عرفنا.
وأما التثويب فلا يكون إلا في أذان الصبح. التثويب بقبل الصلاة خير من النوم، وذلك لأنه نداء لهذه الصلاة، فأنه يقول احضروا للصلاة التي هي هذه الفريضة فهي خير من النوم، من كان نائما فلينتبه، فإن الصلاة التي هي الفرض أفضل لكم أن تأتوا إليها من أن تبقوا في مضاجعكم نائمين. مناسبتها ظاهرة، ولأجل ذلك يقولها في السنة كلها الصلاة خير من النوم بأذان الفجر. أما الحديث الثاني فيتعلق بإجابة المؤذن. المؤذن يأتي بهذه الكلمات التي هي ذكرا، فإذا أتى بها ذكرنا نحن السامعون، إذا ذكرنا فإننا ننتبه إلى أن ما يقوله من الذكر فنتكلم بمثل ما تكلم به ونقول مثل ما يقول حتى يحصل لنا الثواب، ثواب الذكر. روي أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، يعني يكونون أفضل منا، فقال قولوا مثل ما يقول، يعني إذا كان المؤذن قد فضلكم بهذا الذكر فتابعوه حتى تشاركوه في هذا الذكر. إذا ذكر الله فاذكروا الله، لا شك أن أذكار الأذان أنها من جملة القربات، فالسامع يجيب المؤذن أي يتابعه ويقول مثل ما يقول حتى يحصل له أجر الذكر وأجر هذه المتابعة. أولا التكبيرات الأربع، يتابعه بها تكبيرة تكبيرة. لا شك أن التكبير تعظيم لله سبحانه، إذا قال الله أكبر فمعناه أعتقد وأجزم بأن الله أكبر من كل شيء، وإذا اعتقد أن الله هو الكبير المتعال صغرت عنده الدنيا وصغر عنده الخلق كلهم وصغرت عنده نفسه وعظمت أمره به في قلبه. إذا قال ذلك وقد استحضر على التكبير فيكون هذا ذكرا وأي ذكر. أما الكيفية فهو أن يتبع كل كلمة بمثلها إلا الحيعلتين فيجعل بدلها الحوقلة. دليل ذلك حديث عمر بن الخطاب الذي رواه مسلم، يقول فيه صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال أحدكم أشهد أن محمد رسول الله، فقال حي على الصلاة، فقال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. فإذا قال ذلك من قلبه معتقدا للتهليل معتقدا للشهادتين معتقدا لمعنى الحوقلة معتقدا للتكبير الأول والأخير، يعني مستحضرا من دون ذلك متقربا إلى ربه بما تضمنت هذه الكلمات، فإنها بلا شك سيحصل لها تأثيرا في قلبه أتم تأثير. فإن الشهادة تجديد للعقيدة، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فمعناه أعتقد وأقر وأعترف بأن الإلهية الحق إنما هي لله وحده، فيحمله ذلك على أن يتأله أنه يتصدى جوارحه عن الخضوع لغير ربه تعالى. وكذلك إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله اعترف برسالته وحمله ذلك على اتباعه وطاعته، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله فكأنه يستحضر بأنه ليس له استطاعة على الحضور إلا إذا قواه ربه وأعانه، كأنه يقول لا أستطيع أن أتقرب ولا أستطيع أن أذهب إلا إذا أعطيتني قوة يا ربي وإعانة على الحضور أو على الذهاب، فأنت الذي تمنح القوة وتمنح القدرة، أنا الضعيف العبد المستهتر الذي ليس لي حول ولا طول ولا تحول من حال إلى حال ولا قدرة ولا استطاعة إلا إذا أنذرتني بذلك. هذا معنى الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله بدل الحيعلة. أما التفويض في أذان صلاة الصبح، التفويض هو قوله الصلاة خير من النوم، فإذا سمعته فإنك تقول صدقت وبررت. لا شك أنك إذا قلت ذلك تصدقه بما يقول، فتكون بذلك قد أتيت بكلمة تحفزك على الاندفاع إلى هذه العبادة وهي الصلاة وترك الكسل والنعاس والنوم، تقول صدقت وبررت. وإن قلت مثلا صدق الله ورسوله الصلاة خير من النوم، جمعت بينهما فذلك أيضا ذكر العبادة. أما الاقتصار على الصلاة خير من النوم فلا ذكر فيه ولا فائدة فيه، كما يعتقده بعضهم. يعني يقول بعضهم إذا سمعت يقول الصلاة خير من النوم فقل الصلاة خير من النوم، أنا أقول هذه ليست في ذكر فلا فائدة فيها، بخلاف ما إذا قلت صدقت وبررت ونحو ذلك. أما الإقامة فإن كلمة تتبعه بكلماتها، وذلك لأنها كلها ذكر، إلا كلمة فبها حي على الصلاة حي على الفلاح فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكلمة قد قامت الصلاة يقول ورد في الحديث أنه عليه السلام لما أقيمت قال أقامها الله وأذانها. والحديث في إسناده ضعف كما في سنن أبي داود، ولكن سكت عنه أبو داود فاعتبر صالحا عنده، يعتبر حديثا يصلح للاستدلال ولو كان في سنده مجهول أو ضعيف، لكن سقوطه عليه يدل على اعتماده. فإذا لا مانع من أن تقول أقامها الله وأدانها، وذلك لأن هذا دعاء، والدعاء يثاب عليه الإنسان، تدعو الله بأن يقيم هذه الصلاة تجعلها قائمة يعني ظاهرة معلنة ودائمة يعني مستمرة دوام هذه الحياة، أي ما دامت الدنيا باقية تكون هذه الصلاة دائمة، تلك دعوة يرجى إن شاء الله إجابتها، فهو أفضل من أن تردد كلمة، أفضل من أن تقول قد قامت الصلاة. لا فائدة في ذلك، لأن إذا المؤذن يخبر الحاضرين يقول الصلاة قد قامت فقوموا، معلوم منهم أنه يخبرهم، أنت لست تخبرهم، لا فائدة في أن تقول الصلاة قد قامت فقوموا. فإذا الصحيح إن شاء الله أنه يدعو بقوله قد كانت الصلاة، بقوله عند قد كانت الصلاة أقامها الله وأذانها، أفضل من صدق بالكلمات. أردنا بذلك أنه يأتي بالكلمات التي فيها ذكر، إلا الكلمات التي لا فائدة فيها كقوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فهذه يأتي لنا بالحرقلة. وكذلك الصلاة خير من النوم يأتي بهذا التخفيف، وقد قامت الصلاة يأتي بهذا الدعاء لإقامة الصلاة وإدامتها، وبعد ذلك يأتي بما تيسر من الأذكار. فثبت أن هذه الصلاة والسلام أمرنا بعد الدعاء بعد الفراغ من الأذان أن نأتي بما تيسر من الأذكار، في قوله ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وقال بين الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. ذكر من ذلك الدعاء له صلى الله عليه وسلم الوسيلة، في قوله إن الوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. فأمرنا بأن نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة، وابعثه في رواية الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وفي رواية إنك لا تخف الميعاد.